السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله يستأنف الدرس العلمي في رحاب مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المشهور بابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيختصه بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره، فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال مننه والتخصيص بكرامته.
أحسنتم، هذا تجاوزنا، كان في فضائل مكة، الموقف كان في فضائل مكة، في ما بعد ذلك،
بعد ما بعد فذوات
اختياره سبحانه وتعالى لمكة. طيب، المقطع اللي بعد هذا،
بعده: ومن هذا تفضيله بعض الأيام.
طيب،
قال رحمه الله: ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر.
أحسن، تبارك الله فيك، شكرا صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن طالب حميد إمام المسجد النبوي، وهو أهل لأن يجلس مجلس التدريس لا مجلس القراءة، فرفع الله قدره وقدر الجميع، والعلم جميعا يتنافس فيه، ومثل هذه الحلق يتبارى العلماء وطلاب العلم في حضورها ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى من الأجر، من حيث تنزل السكينة، ومن حضرها تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوة الكرام، لا زال المصنف رحمه الله في شرح آية الاختيار والاصطفاء، وهي قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد تحدث المصنف رحمه الله عن عدد من الاختيارات، وقد تحدث عن اختيارات الأماكن، فالله عز وجل يختار من الأماكن ما يشاء، وله الحكمة البالغة والقدرة النافذة في ذلك كله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله فضائل مكة وأحكامها والمسائل المتعلقة بها، ثم بعد ذلك ذكر أنموذجاً مما يختاره الله عز وجل، وهو الأيام والشهور. لكننا نقف قبل ذلك، وأظنكم تتفقون معي أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر مكة وفضائلها كان ينبغي أن يتحدث عن فضائل المدينة، وهذا من اختيار الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى اختار مكة كما اختار المدينة لتكون مهاجرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فنحن إن أذنتم وأذن الإخوة الفضلاء أن نتحدث عن فضائل المدينة بعد أن تحدث المصنف عن فضائل مكة، وهذا الترتيب الموضوعي العلمي المنطقي، ونحن هنا لا نستدرك على المصنف رحمه الله، وإنما نلتمس له العذر، لأنه كما تعلمون ألف الكتاب وهو في سفره إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، والذي يكون كذلك يكون عنده من الانشغال وتشتيت الفكر في رحلة السفر ما يجعله يركز على بعض الأمور دون غيرها، أو لعله رحمه الله من باب التماس العذر لأهل العلم ومن باب رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه أراد أن يذكر نماذج فقط، فذكر أنموذج مكة وكفى بها. ولكن من المناسب لطلاب العلم أن يذكروا فضائل المدينة والآيات والنصوص والأحاديث التي جاءت في فضائلها وبعض المسائل المتعلقة والأحكام الفقهية. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن البلدان والأوطان تتفاوت وتختلف شرفا وقدرا ومكانة وعلوا وحرمة ومجدا وتأريخا، وقد كانت مكة المكرمة في الذؤابة من هذا الفضل ومن هذه الأماكن، ويأتي بعد مكة المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فهي بلد المصطفى عليه الصلاة والسلام وأرض الهجرة، مهاجر المصطفى الهادي ومضجعه ومعقل الأسد إن أنف الوطيس حمي، وهي دار الإيمان وموطن السنة في المكان الأعلى والموطن الأسمى، هي بعد مكة المكرمة سيدة البلدان وثانيتها في الحرمة والإكرام والتعظيم والاحترام، فيها قامت الدولة النبوية والخلافة الإسلامية، وبها ضربتا بعروقهما وسمقتا بفروعهما. المدينة المنورة، المدينة النبوية المنورة، دار المحاسن ودائرة الميامن، طيبة الغراء وطابة الفيحاء، توسع العين قرة والنفس مسرة، الفضائل مجموعة فيها والإيمان يأرز في نواحيها، متنفس الخواطر ومرتع النواظر، بلدة مرغوبة السكنى طيبة المثوى، سكنها مع الإيمان شرف بالغ، واستيطانها مع التقوى عز شامخ، فيا هناء ساكنيها وزائريها، ويا سعادة قاطنيها، ويا فوز من لزم الإقامة فيها حتى جاءته المنية في أراضيها، في البعد عنها يهيج الشوق إليها ويتضاعف الوجد عليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ونظر إلى جدرانها ودوحاتها ودرجاتها أوضع راحلته عليه الصلاة والسلام، أي أسرعها وحركها واستحثها وأسرع بها لحبه لها ولا غرو، فهي داره ومهاجره، فيها نصب محرابه ورفع منبره، وفيها مضجعه ومنها مبعثه، وفيها أحد جبل يحبنا ونحبه، بلده البديع ودرعه المنيع وحصنه الرفيع بلدة آمنة ومدينة ساكنة لا يهرق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال. والحديث عن فضائل المدينة يقتضي الحديث عن النصوص والأدلة الواردة في فضائلها، فقد وردت آيات كثيرة في فضائل المدينة، كما ورد فيها أحاديث نبوية شريفة صحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان فضائلها. وقد أحصى أهل العلم كما في الصحيحين وكما في كتب السنن والمستدركات والموسوعات الحديثية والفقهية والكتب المصنفة في فضائل المدينة، جمع العلماء فضائل متعددة أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100 فضيلة للمدينة النبوية وللمسجد النبوي ولبعض المعالم الشرعية فيها. فيحسن أولا أن نتحدث عن فضائل المدينة عامة من خلال نصوص القرآن ومن خلال نصوص السنة، وقد جمعت قرابة 20 فضيلة للمدينة وفضلها وفضل ساكنيها، وهي مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الفضيلة الأولى جاءت في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى عطف الإيمان على المدينة، وهذا فيه إشارة إلى فضلها وإلى مكانتها وعلو منزلتها. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار، وهي المدينة، والإيمان منهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول الإمام مالك رحمه الله في سياق ذكره فضل المدينة على غيرها من الآفاق: إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة، وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف. ثم قرأ الإمام مالك رحمه الله الآية السابقة، وقد ذكر ذلك الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن. ويكشف العلامة الشيخ الطاهر ابن عاشور النقاب عن مغزى الإمام مالك رحمه الله من الاستدلال بهذه الآية على فضل المدينة، فيقول رحمه الله: وفي ذكر الدار وهي المدينة مع ذكر الإيمان إيماء إلى فضيلة المدينة، بحيث جعل تبوؤهم المدينة قرين الثناء عليهم بالإيمان، ولعل هذا هو الذي عناه مالك رحمه الله. وأجزم أنكم وعيتم ذلك الاقتران، لأن الشرف إنما يشرف الشيء بشرف قرينه وشرف ما يذكر معه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذا في بيان فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. الفضيلة الثانية، وهي أيضا قد وردت في كتاب الله عز وجل، أن في المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مسجد أسس على التقوى، على خلاف أهل العلم بينه وبين مسجد قباء في تفسير آية التوبة المعروفة: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لذلك مزيد بيان عند الحديث عن فضائل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب بها الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا فيه دليل واضح واستدلال بين على شرف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف الأمر الخاص دليل على شرف الأمر العام، لأن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو في المدينة، وهذا دليل على فضلها. فلو لم يكن للمدينة فضل لما اختار سبحانه وتعالى أن يكون مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. الفضيلة الثالثة للمدينة النبوية أن الله تبارك وتعالى وصف المدينة بكونها حسنة، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يقول الإمام الألوسي رحمه الله: واستدل بالآية على أحد الأقوال على شرف المدينة، ذكره الألوسي في كتابه روح المعاني. وهذا كما لا يخفى أحد الأقوال، وإلا فحسنة الدنيا قد تكون أعم وأشمل من ذلك. فالمدينة تسمى حسنة على هذا التفسير الذي ذكره الإمام الألوسي رحمه الله في الهجرة، وهذا في من هاجر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نزلت في الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنبوئنهم شرف سكنى المدينة والهجرة إليها ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ومن فضائلها أيضا رابعا من السنة النبوية، وهي الفضيلة الأولى من أدلة السنة، وهي أيضا الرابعة من الأدلة الفضائل العام، منها حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكن المدينة والترغيب في الإقامة بها. فعن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والحديث عند البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ومعنى يبسون كما قال الإمام النووي رحمه الله أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسا في سيره مسرعا إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، يعني أنه قد يكون من أهل المدينة، فحين فتح اليمن وتفتح الشام وفتح العراق قد يأتي قوم يبسون، أي يسرعون يريدون الخروج من المدينة إلى هذه المدن الأخرى، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، إما أنهم يخرجون منها نظرا للشدة فيها أو ما لديهم من الفقر أو الفاقة ليس رغبة عنها، إنما يريدون الذهاب إلى الحاضرة وإلى الأمصار، ولكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وهم إنما خرجوا يريدون الرخاء ويريدون السعة. وكما سيأتينا بعد قليل في بيان فضائل المدينة والصبر على شدتها ولأوائها، يقول الإمام النووي رحمه الله: وفيه فضيلة سكن المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وهم في حالة خروجهم منها بحثا عن مدن وأمصار أخرى أكثر منها سعة ورخاء، والصبر على شدتها وضيق العيش بها. وقد ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه على مسلم رحمهم الله تعالى. ومن فضائل المدينة أيضا ما ورد في السنة من الحث على الصبر على شدة المدينة ولأوائها ترغيبا في سكناها، مما يؤكد على عظم فضل المدينة وخيرية الإقامة بها. فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أتته مولاة له لتسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. الصبر على ما يكون في المدينة، وفي المدينة ما يكون فيها مثل ما يكون في غيرها من الشدة واللأواء، وذلك في بعض الأزمنة وليس في كلها، وإنما قد تأتي بعض الأزمنة وقد أتت ومرت على الناس وقد تمر عليهم في آخر الزمان، فمن صبر على لأوائها وشدتها فإنه بحول الله وفضله ومنه ينال شهادة وشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوله على لأوائها وشدتها يعني المدينة وشدة الجوع، واللأواء تعذر المكسب وسوء الحال، وقد ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. نعم، هذا دليل على أيضا فضل المدينة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث فضل المدينة، وفضلها غير مجهول، ومخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما هنا يعم الأوقات كلها التي تصيب القاطنين فيها من أهل الإيمان الشدة واللأوى، أي الجوع والعسر وشدة الحال. الفضيلة الثالثة والسابعة في المجموع العام، لكن هذا من السنة في الثالثة، العدد من أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتضعيف البركة في المدينة في ثمرها ومكيالها وصاعها ومدها رفعة لمنزلتها، وحثا للناس على سكناها وتفضيلا لها على غيرها. ففي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. أخرجه البخاري في الصحيح واللفظ له، ومسلم في صحيحه. وهذا حديث عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة ضعفي ما لأهل مكة. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. أخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه في الثمر وللمدينة والصاع والمد، وإعلاما له صلى الله عليه وسلم بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها وتوجيه الخالصين. والشاهد في هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بأن يبارك الله لهم، أن يبارك لهم في ثمرهم، في صاعهم، في مدهم، في مدينتهم، وأيضا الدعاء للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة، بل ضعفي ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. في ما ورد في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا دعاء إبراهيم، وهذا دعاء نبينا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وقد تقبل الله دعاءه عليه الصلاة والسلام. ففي المدينة بركة عظيمة في صاعها، في مدها، في ثمرها، في أهلها، في سكناها. وهذا أيضا يقتضي جمع النصوص بعضها مع بعض في الإيمان واتباع السنة والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الثامنة والرابعة من السنة: حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم الإقامة بالمدينة تحريا للموت فيها من دون غيرها من البلدان، وهذا دليل على فضلها وشرف مكانتها. ويدل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. خرجه الإمام مسلم. وعن صميتة رضي الله عنها امرأة من بني ليث بن بكر أنها كانت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أو في حجره، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بالمدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الأصل في البلدان أنها لا تقدس أصحابها حينما يموتون فيها، فالبلدان كلها سواء إلا ما خصه الدليل، فقد جاءت مثل هذه الأدلة عامة في بيان سكن المدينة، فلا يمكن أن ينبت هذا عن أهمية سكناها مع الإيمان ومع لزوم السنة والحذر من البدع والمخالفات والمعاصي، وأيضا لابد من القيام بما أمر الله به وما فرض من العبادات كالصلوات وغيرها من أعمال الطاعات والبرور، والحذر من المعاصي فيها والوقوع في السيئات. فيجب أن تجمع النصوص بعضها مع بعض، وكذا في معنى الحديث في الموت بالمدينة، قوله كنت شهيدا أو شفيعا، ومن قدر أن يقيم بالمدينة حتى يدركه الموت، ليس المراد أن يتقصد ذلك، وإلا لقصد كل العالم المجيء إلى المدينة، وهذا أمر متعذر وليس أيضا بمحل النظر، لا عقلا ولا نظرا ولا إدراكا ولا واقعا، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يدل على فضلها، فمن مات من أهلها فيها أي جاءته المنية وهو على التوحيد وعلى السنة وعلى العمل الصالح فإنه يرجى له الخير، وهذا هو الجمع بين الأحاديث. فالحديثان حديث هذا والذي قبله فيهما الحث على لزوم الإقامة بالمدينة ليظفر المقيم بشرف تكريم النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة والشفاعة. قال الطيبي رحمه الله: أمر له بالموت بها وليس ذلك من استطاعته، يعني من استطاع منكم أن يموت بالمدينة، الموت أجل وهو يأتي للإنسان في أي مكان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، بل قد يكون من أهل المدينة من يخرج منها فيأتيه الموت في أي مكان من العالم، فإذا ليس ذلك من استطاعته الأمر فليمت، ليس الأمر هنا للمكلف، ليس باستطاعته، بل هو إلى الله تعالى، لكنه أمر للزوم المدينة والبقاء فيها والإقامة بحيث لا يفارقها، فيكون ذلك سببا لأن يموت المسلم فيها، فأطلق المسبب وأراد السبب، وذلك كقوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الفضيلة التي بعد ذلك التاسعة وهي الخامسة من السنة: أن الإيمان يأرز إلى المدينة ويعود إليها في آخر الزمان كما تعود الحية إلى جحرها حين تخاف على نفسها، وفي ذلك دلالة جلية على فضل المدينة وكونها مأرز الإيمان. المأرز هو المكان الذي يعاد إليه ويرجع إليه كما تعود الحية إلى جحرها وإلى مأرزها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم أيضا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. والمعنى أن الإسلام كان في بداية ظهوره ونشأته مثل الغريب الذي ليس له أهل موجودون عنده، لأن المسلمين قلة وقتئذ، وسيعود الإسلام على حالته الأولى كما كان بحيث يقل أهله في آخر الزمان فيصبحون مثل الغرباء، والإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا دليل على ماذا؟ فضيلة مكة ولا المدينة؟ المدينة. وهنا نهنئ أهل المدينة بهذا السكن وبهذه الإقامة وبهذا الجوار، ولكن مع هذه التهنئة وهذا الشرف فهو تكليف وأمانة ومسؤولية عظيمة عليهم أن يحسنوا الجوار وأن يحسنوا الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرصوا على إقامة التوحيد وتقوية الإيمان والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، والحرص أن يكون ساكن المدينة وقاطنها صورة مشرقة عن أهل المدينة في القول الحسن والتعامل الأمثل والكلمة الطيبة والابتسامة المشرقة والتعامل الحسن كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من الفضائل الفضيلة السادسة وهي العاشرة محبة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة دليل على فضلها، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أو جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان أوضع يعني أسرع من الشوق إلى المدينة، وإن كان على دابة حركها من حبها، يعني من حبها يعني المدينة وحبه إليها لها عليه الصلاة والسلام. وقد أخرجه البخاري في الصحيح، وهذا واضح في الدلالة على فضلها وحبها وحب الإقامة والسكن فيها. السابعة الحادية عشرة اختيار المدينة لتكون مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة ظاهرة على فضلها وعلو منزلتها، فلو لم تكن المدينة أفضل الأماكن بعد مكة لما كانت واختارها الله عز وجل مكانا لمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي موسى رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة نجد أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. فإذا هي المدينة يثرب. أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. فضيلة الثامنة كثرة أسماء المدينة دليل على شرفها وعلى فضلها، لأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فلو لم يكن المسمى شريفا لما كثرت أسماؤه، ومنها أسماء مكة وأسماء القرآن وأسماء الله الحسنى قبل ذلك وهكذا، فكثرة الأسماء شرف يدل على شرف المسمى. وقد أوصل بعض أهل العلم هذه الأسماء قريبا من 100 اسم، وممكن الاقتصار على أشهرها، فمنها المدينة وهي أشهر أسمائها، وإذا أطلقت المدينة انصرف إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المدن، وقد جاءت تسميتها في القرآن الكريم بالمدينة، قال تعالى في سورة التوبة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ومنها أيضا يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وورد كذلك اسمها في السنة النبوية بالمدينة في أحاديث متعددة، منها حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة، أخرجه البخاري ومسلم. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة، أخرجه البخاري ومسلم. تلاحظون أن كل هذه الأسماء في أحاديث صحيحة، ومنها من أسمائها طابة، طابة بالطاء والألف، ومنها طيبة كما سيأتينا. أما دليل طابة فحديث جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة، خرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه، أخرجه البخاري ومسلم. ومن أسمائها ثالثا طيبة، إذن المدينة وطابة وطيبة. وردت التسمية بطيبة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وطعن بمخصرته في المنبر، هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، أخرجه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة طيبة، أخرجه البخاري في التأريخ الكبير. ومن أسمائها يثرب، ومن أسماء المدينة يثرب. أما اسم طابة وطيبة فهذا من الطيب، معروف طيب السكن فيها وطيب الإقامة فيها، وأيضا ما فيه من الخير والبر والبركة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته أيضا عليه الصلاة والسلام، وأيضا طيبة أهلها وطابة أهلها، فأهلها طيبون كطيبة طيبة وكطيبة وطابة طابة، وهذا لا يكون إلا أيضا بالقول الحسن والذكر الطيب والعمل الصالح واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائها يثرب، من أسماء المدينة يثرب، وهذا الاسم كان اسم المدينة في الجاهلية، هذا الاسم كانت المدينة تعرف به في الجاهلية. يقول الله تعالى عن المنافقين: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يعني أهل المدينة، لا مقام لكم فارجعوا. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم تسمية المدينة بهذا الاسم، فإذا هذا يحتمل أو محتمل أن هذا في أول الأمر، أما بعد ذلك وبعد أن سميت المدينة بالمدينة وبطيبة وطابة فإن ذلك ناسخ لتسميتها بيثرب، وتسميتها يثرب إنما هو في زمن الجاهلية أو هو حكاية على ما كان يقوله أهل الجاهلية عنها. وقد ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل، هي طابة هي طابة. وهذا يدل على أن اسم يثرب إنما كان في أول الأمر. وسبب الكراهة والله أعلم أن اسم يثرب يوحي معناه بمعنى لا يليق بالمدينة وبمنزلتها، فيثرب مأخوذ إما من التثريب وهو التوبيخ، أو من الثرب الذي هو الفساد، وكلاهما ينتفي عن المدينة، وكلا المعنيين غير لائقين بالمدينة، وهذا كما قلت محمول على أول الأمر. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها بيثرب. وأما ما ورد من تسمية المدينة بيثرب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. وفي حديث أبي موسى: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. فهذا محمول على أنه وارد قبل النهي عن كراهية تسميتها بيثرب، أو قبل تسميتها بالمدينة أو طابة أو طيبة. وهذا قد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال رحمه الله: كان ذلك قبل أن يسميها طيبة. أما يوم أن سميت طيبة أو طابة أو المدينة فإنه لا تسمى بيثرب، لأن هذا هو تسمية الجاهلية، وقد أبدلنا النبي صلى الله عليه وسلم بل الله عز وجل بتسمية أولى منها وأفضل وهي المدينة. ومن فضائل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، زادها الله حرمة وتشريفا، كما حرم إبراهيم مكة زادها الله تشريفا وتعظيما وتكريما. وتحريم المدينة دليل على علو منزلتها وعظم مكانتها وشرف فضلها، وأنها مفضلة على سائر المدن والأمصار عدا مكة على قول الجمهور من أهل العلم، وإلا فيه بعض أهل العلم فضل المدينة، كما يذهب إلى هذا بعض المالكية وابن حزم وغيرهم، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن مكة أفضل من المدينة. وقد دل على هذه الفضيلة من السنة النبوية أحاديث عديدة، منها حديث عبد الله بن زيد: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها، مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. أخرجه البخاري ومسلم. وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. أخرجه البخاري ومسلم. وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. أخرجه البخاري في الصحيح. وما رواه سهل بن حنيف قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. وهذا دليل على حرمتها وفضلها وأمنها وأمن أهلها. أما حدودها فأهل المدينة هم أدرى بحدودها وشعابها. حرم المدينة يشمل المنطقة الممتدة من جبل ثور الواقع خلف جبل أحد شمالا إلى جبل عير جنوبا، وحرمها ما بين عير إلى ثور. نعم. وهناك لجنة علمية وهندسية قامت بترسيم حدود المدينة والمنطقة، وهي ولله الحمد والمنة معترف بها شرعا من قبل هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة، وهي محددة اليوم بالعلامات الفضيلة العاشرة أو الخامسة عشرة في المجموع العام أو الرابعة عشرة. الوعيد الشديد، أصيخوا يا أهل المدينة، بعد الفضائل يأتي، بعد التشريف يأتي التكليف. الوعيد الشديد على إحداث الحدث بالمدينة، وذلك دليل على فضله أنه لا يحدث فيها حدث. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قال القاضي عياض رحمه الله، طبعا حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قال القاضي عياض: واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر، لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة، ومعناه أن الله تعالى يلعنه وكذلك تلعنه الملائكة والناس أجمعون، وهذا تأكيد على إبعاده من رحمة الله عز وجل، فإن اللعنة في اللغة هو الطرد والإبعاد. وتلاحظون أنه كلما عظم الشرف عظم التكليف. لما عظم شرف مكة كان الهم بالسيئة فيها أشد، يعني كان الهم في مجرد الهم فيها بالسيئة سيئة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف لو فعلها. وكذلك المدينة لما كانت فضائلها بالكثرة والشرف العظيم، وهي فرصة لمن وفقه الله للإيمان والسنة والعمل الصالح والقرب والطاعات، جاء الوعيد على من خالف وأحدث وارتكب بدعة أو مخالفة فيها، فإنه مستحق للطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ومعنى قوله لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، الصرف عند جمهور أهل العلم الفرائض، والعدل هو النوافل، يعني لا يقبل الله منه لا فرائض ولا نوافل، عافانا الله وإياكم. ومن فضائل المدينة الوعيد الشديد لمن أراد أهل المدينة بسوء، مما يدل على فضلها لأن فيه ترغيبا وحثا على سكناها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء، وفي رواية: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وهذا حديث عظيم ووعيد شديد، والمقصود عدد من المعاني، منها أن من أراد المكر بأهل المدينة لا يمهله الله ولا يمكن له، كما انقضى شأن من حاربها في التاريخ أيام كثيرة، مثل أيام بني أمية، مثل مسلم بن عقبة، فإنه هلك في منصرفه عنها، ثم هلك مرسله إليها وغيرهم عبر التأريخ ممن صنع صنائع السوء في المدينة. وكذلك من المعاني من كاد المدينة وأهلها اغتيالا أو سوءا أو أي إيقاع أي ضرر أو سوء بهم على غفلة من أهلها، ومنها الخلل والفوضى في أمنها، من يجلب إلى المدينة مثلا المخدرات أو المسكرات أو المتفجرات أو الممنوعات، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذه على غرة ويذيبه كما يذيب الملح في الماء. وأيضا يمكن منه، ومن أراد المدينة سواء في التاريخ وإلى تاريخنا المعاصر من خوارج هذا العصر وغيرهم، فإن الله يهيئ رجال الأمن ويمكن لهم منهم ويقبضون عليهم قبل دخولهم إلى المدينة، وأحيانا يحاصرون فيها فيخرجون منها ويتم الإيقاع بهم، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه المدينة، فضلا عن أن من وقع فيها بأمور تخالف العقيدة أو الشركيات أو البدع أو المخالفات أو كبائر الذنوب أو التعامل مثلا بالربا أو ما إلى ذلك مما حرم الله أو السرقة أو غير ذلك من الأمور المحرمة، فليكن قاطنها وساكنها والمقيم فيها والزائر فيها على حذر أن يقع فيها بشيء أو شيء مما حذر الله منه أو حذر نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن المعاني أن الله يذيب كما يذيب الملح في الماء، المعاني أن من أراد المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار، وقد ذكر ذلك العيني في عمدة القارئ في شرحه لصحيح البخاري رحمهم الله جميعا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن أخاف أهلها فقد أخاف ما بين هذين، وأشار إلى ما بين جنبيه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. يقول المناوي رحمه الله في فيض القدير: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي، هذا لم يرد نظيره لبقعة سواها، وهو ما تمسك به من فضلها على مكة. ومن فضائلها أن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، وذلك دليل على فضلها، إذ أن حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة يقتضي طيب ذاتها وطيب أهلها وإخراج الخبث عنها أو إظهاره، فيتميز طيبها من خبيثها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. قوله عليه الصلاة والسلام المدينة كالكير، هذا تشبيه بليغ وتشبيه حسن، كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، إذ أريد به المنفاخ الذي ينفق به النار، فالمعنى أن الكير بشدة نفخه ينفي عن النار السخام والدخان والرماد حتى لا يبقى إلا خالص الجمر. وكذا المدينة تنفي من ليس أهلا للسكنى فيها كما ينفي الكير خبث الحديد. وإنما المراد وإن أريد بالكير الموضع، لأن الكير إما أن يراد به النافخ نفسه أو المنفاخ أو محل النفخ، فهذا الموضع لشدة حرارته ينزع خبث الحديد والذهب والفضة ويخرج خلاصة ذلك ذهبا خالصا، والمدينة كذلك تنفي شرار الناس بالحمى بالوصب في شدة العيش بضيق الحال التي تخلص النفس من الاسترسال في الشهوات أو الوقوع في الشبهات، وتطهر خيارهم وتزكيهم وتبقيهم. والمقصود من الحديث أن يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه، من لم يخلص إيمانه، ويبقى فيها من خلص إيمانه. وقد ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، وهذا يدل على فضل المدينة وعظم منزلتها. ومن فضائلها، العد عليكم، من كثرة فضائلها ننسى عدها، وهذا دليل على شرفها. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحمى من المدينة ترغيبا في سكناها ولزوم الإقامة بها، وفيه دلالة ظاهرة على فضلها. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. وأرض الوباء كما ذكر أهل العلم أنها الجحفة كما سيأتي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا، أي اجعلها بيئة صالحة صحيحة للسكن والإقامة، وانقل حماها إلى الجحفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث في ذكر فضائل المدينة، وحديث عائشة رضي الله عنها في إخراج الحمى من المدينة في قولها عليه الصلاة والسلام: وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان، وبطحان والعقيق واديان من أودية المدينة، يجري نجيلا، يعني ماء آجنا آسنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وحديث عائشة في قصة وعك أبي بكر وبلال فيه دعاؤه صلى الله عليه وسلم بقولها: اللهم صححها، اللهم صححها. وفي ذلك إشارة إلى الترغيب في سكناها، فتح الباري المجلد الرابع صفحة 100. قال السمهودي: وإنما دعا صلى الله عليه وسلم بنقل الحمى إليها لأنها كانت آنذاك دار شرك، فليتنبه لهذا. ولم تزل من يومئذ أكثر بلاد الله حمى. قال بعضهم: وإنه ليتقي شرب الماء من عينها التي يقال لها عين خم، فقل من شرب منها إلا حم. عين خم قل من شرب منها إلا حم، يعني أصابته الحمى في الحال. قد ذكر ذلك في خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى، والعلم عند الله تعالى وهو أعلى وأجل وأعلم سبحانه وتعالى. هل نستطرد ولا فيه الأسئلة نقرأها؟ ها؟ وأكثر، لكن يضطر أننا يمكن نأخذ درسا آخر في فضائل المدينة، وليس هذا بكثير على المدينة. ونسأل الله أن يجعلها ومكة أحب البلاد إلينا كما حببها إلى إبراهيم وإلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما نسأله تعالى أن يرزقنا فيها التوحيد والإخلاص والسنة والطاعة والقربة والذكر والقرآن والعمل الصالح، وأن يجنبنا كل عمل سيء إنه جواد كريم، وأن يرزقنا فيها حسن الأدب واستشعار هذه الفضائل، ومنها اصطفاء الله عز وجل لأهالي المدينة ولأهل هذه البقعة في سكن هذه المدينة المباركة. نسأل الله أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ هذه المدينة وسائر بلاد المسلمين، فإن الله حفظها بالتوحيد وحفظها بالسنة وحفظها بالقرآن الكريم وحفظها بهذه الدولة التي أعلت منار التوحيد والسنة، فجزاها الله خيرا على ما تقدم للمدينة ولأهلها، فهذا من فضل الله عز وجل واصطفائه لأهل المدينة أن اختار لهم من يقوم بخدمتهم والعناية بهم. وبهذا المسجد المبارك مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي أن نحرص وأن نحرص وأن نحرص جميعا على العناية بآدابه واستشعار مكانته ومنزلته، وأن نعمره بالإيمان والذكر وقراءة القرآن والصلاة فيه من الفرائض والنوافل، وأن نحذر أن نؤذي أحدا فيه، أن نؤذي الله فيه بمخالفة شرعه، أو نؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم بمخالفة سنته، أو نؤذي أحدا من المسلمين بأي نوع من أنواع الأذى. ومن الناس من أطلق لسانه وأطلق يده وأطلق رجله وأطلق جوارحه في إيذاء المسلمين في المدينة وفي غيرها، فليكن المسلم على حذر في هذه المقامات الرفيعة وهذه العرصات الشريفة المنيفة أن يقع فيها بذنب أو يخالف فيها أمرا من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يجعل مكة والمدينة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة عامرة بالإيمان والتوحيد والسنة، وأن يجعل كل من أراد بها شرا أو سوءا أو فتنة أن يجعل كيده في نحره، وأن يصرف كيده عن المسلمين، وأن يرد عن المسلمين غائلته وشروره وفتنته، إنه جواد كريم. كما نسأله تعالى أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها ووحدتها واستقرارها، وكل من أراد بها سوءا أو تصدير بدعة أو التوسع في تصدير ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أراد بها أو بأهلها سوءا، أن يرد الله كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، إنه قوي عزيز. هناك من يتربص ويحسب هذه المدينة وأهلها على هذا الأمن وعلى هذا الإيمان وعلى هذا الاطمئنان والراحة والاستقرار، فأنتم محسودون، فاشكروا الله على هذه النعم العظيمة، وتفوتوا الفرصة على كل من أراد الإخلال بالأمن أو أراد نزع أراد زرع الفتنة أو فتيل المحن والإثارة والتشكيك وخلخلة الجماعة وعدم وحدة الصف. يجب علينا أن نتصدى جميعا لكل من أراد بديننا أو بلادنا شرا، حفظها الله وحفظ المسلمين جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.